ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر للعام 2024، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. الحكومة تقرر تمديد فتح معبر أدري الحدودي، والأمم المتحدة تقول إن تصاعد القتال أعاق توصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر الطينة. مجلس الأمن يدرس مشروع قرار بريطاني حول السودان، وروسيا ترفض مقترح نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وواشنطن تدعو لإجراء حاسم. الإنتربول يصدر نشرة زرقاء في مواجهة عبد الرحمن جمعة وعثمان عمليات، والولايات المتحدة تفرض عقوبات على عبد الرحمن جمعة، بارك الله. تجدد الغصف الجوي في الفاشر صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تشن غصفا مدفعيا على مناطق بأم درمان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قررت الحكومة تمديد فتح معبر أدر الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وأوضحت في بيان أن القرار تم اتخاذه بناء على توصية الملتقى الثاني للاستجابة الإنسانية، وبحضور وكالات الأمم المتحدة والوكالات الأخرى والوطنية، ولم يشر القرار إلى الشروط السابقة التي دفعت بها الحكومة السودانية إلى الأمم المتحدة بشأن تشكيل آلية ثلاثية من السودان وتشاد والأمم المتحدة للمراقبة. عقد مجلس الأمن أمس الثلاثاء جلسة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، فيما يناقش أعضاء المجلس مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يدعو الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والسماح بتسهيل الوصول الإنساني الكامل. ووصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام السودان بأنه محاصر في كابوس، مشير إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع في شرق الجزيرة مع استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى، وأضافت آن الأوان لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، وقالت إن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة بدعم من الشركاء الرئيسيين يعد خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وأضافت في هذا الخصوص:
لابد الأطراف أن تمتثل لمجاباتها فيما يتعلق بحماية المدنيين. إن إنشاء آلية امتثال والتي اتفقت عليها الأطراف المتنازعة مع الدعم من الشركاء الأساسيين ستكون خطوة حاسمة لمساءلة الأطراف عن التزاماتها.
من جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن أمس الثلاثاء إنه حان الوقت لاتخاذ إجراء جريء وحاسم بشأن السودان. من جهتها قالت مندوبة روسيا في الأمم المتحدة طلب نشر أي قوات لحفظ السلام يجب أن يأتي فقط من القيادة السودانية الحالية. من جانبه دعا مندوب السودان في الأمم المتحدة لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية، وشدد على انسحاب الدعم السريع إلى مناطق تجمعات تخصص لهم تحت إشراف الأمم المتحدة. وأضاف في هذا الخصوص:
نطالب بتفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور الخمس واعتمادها بعد تعزيزها بالموارد والمدخلات العملياتية الاتصال أن يتم اعتمادها ضمن الملكية الوطنية لصنع السلام باعتبارها الآلية الوحيدة لحفظ السلام في دارفور، مع تلقي الدعم الفني من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مع تفعيل لجنة دارفور الدائمة لوقف إطلاق النار.
أصدر الإنتربول أمس الثلاثاء نشرة زرقاء تحمل اسمي عثمان عمليات قائد عمليات الدعم السريع وعبد الرحمن جمعة بارك الله قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور بموجب عقوبات مجلس الأمن. من جهة أخرى أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد قوات الدعم السريع بقرب دارفور. شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية على تمركزات قوات الدعم السريع في المحور الشرقي لمدينة الفاشر صباح اليوم الأربعاء. من جانبها أعلنت قيادة الفرقة السادسة مشاه بالفاشر عن تدمير وإسقاط 7 مسيرات تتبع للدعم السريع أمس الثلاثاء، فيما أعلنت نقابة الأطباء أن الوضع الصحي في الفاشر يقترب من الانهيار الكامل، مشيرة إلى أن المستشفى السعودي هو الوحيد الذي يعمل في المدينة ويمكن أن يخرج من الخدمة في أي لحظة بسبب الغصف. وأضاف مواطن من الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تجاه السوق وإنت ماشي على الفرقة يا هدى، بس كسافة النيران كثير التدوين، والله إننا دي 4-5 يوم دخلت في وفيات مواطنين شنو، والله كثير يا أخي، لكن ربنا يهوينا.
صعبة شديد والله الأوضاع يا ها، مسيرات في مسيرات من قبير ودانات في دانات مما نصبح للمساء. الحمد لله عايشين، بيم شغال.
من جهة أخرى أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة أن أعضاء هيئة قيادتها التقوا اليوم الأربعاء بلجنة أمن محلية المالحة والإدارات الأهلية بمشاركة ممثلين للجيش والشرطة، وناقش الاجتماع توحيد جهود الأطراف لبسط الأمن والاستقرار بالمحلية. الخبر الأخير في النشرة: شنت قوات الدعم السريع صباح اليوم غصفا مدفعيا كثيفا على مناطق في أم درمان، وكان الطيران الحربي شن غارات جوية أمس على بحري وجنوب الخرطوم. من جهة أخرى كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن 3 وفيات وأكثر من 5 إصابات بالكوليرا في جنوب الحزام بالخرطوم خلال 3 أيام. أنقل الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة بقية العرض الإخباري.
أثار المقترح الذي تقدمت به تنسيقية التقدم بإنشاء مناطق آمنة محمية بقوة دولية ردود فعل واسعة ومتباينة، وقال الدكتور صلاح الأمين الخبير الدولي في شؤون العمل الإنساني في حديث لراديو دبنجا أن هناك 3 صيغ للمناطق الآمنة في القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها المناطق المجردة من وسائل الدفاع، المناطق منزوعة السلاح، والمناطق الآمنة أو مناطق الاستشفاء. ونوه الدكتور صلاح الأمين في حديث لراديو دبنجا إلى أن تجربة المناطق الآمنة نفذت في رواندا وحرب البوسنة والهرسك وأيضا في قطاع غزة، وأضاف في هذا الخصوص:
القصب المسألة بتاعت المناطق الآمنة طبعا اتعملت في رواندا سنة 1994، واتعملت في البوسنة والهرسك 95، واتعملت برضو في غزة، لكن برضو ما منعت الهجمات، يعني كان في مجموعة كان في هجمات كثيرة جدا من هنا وهناك، وما قدرت تحمي الناس يعني حماية كاملة.
كشفت الدكتور رهيب عمر رئيسة اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن معدل الوفاة يتراوح بين 10 إلى 20 حالة يوميا وسط مواطني الهلالية بشرق الجزيرة، مشيرة إلى أن معدل الوفاة بلغ 500 حالة. وقالت الدكتورة هبة عمر رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا أن الوفيات انحسرت خلال يومين الماضيين، ورجحت أن نمط الإصابات في الهلالية بشرق الجزيرة أشبه بالكوليرا، مشيرة إلى الانتشار الواسع للمرض. وأشارت هبة في حديث لراديو دبنجا إلى انهيار النظام الصحي في منطقة الهلالية وإغلاق معظم المرافق الطبية وعدم توفر الكوادر الطبية المؤهلة بجانب عدم توفر المعينات. وأوضحت هبة عمر أن النقابة سارعت في تكوين غرف طوارئ في المناطق القريبة من الهلالية بالتعاون مع لجان المقاومة وأبناء تلك المناطق. وأضافت في هذا الخصوص:
النمط بتاع الحاجة دي أشبه بأنه كوليرا، من الوفيات يمكن أكثر من 400 وفاة حسب الإفادات حسب الناس الناجين في المناطق القريبة، وقدرنا نعمل غرف طوارئ في المناطق القريبة واستقبلنا عدد من الناس الهلالية، وحتى الناس اطلعوا ديل يمكن أسا فيهم 65 حالة وفاة برضو زيادة.
كشفت وزارة الصحة أن تسجيل 190 إصابة جديدة بالكوليرا ودون وقوع حالات وفاة، ليرتفع تراكم الإصابات في 80 محلية من 11 ولاية إلى 34,108 إصابة، ومنها 979 وفاة. وأكد تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك تسجيل 69 إصابة جديدة وكلها من ولاية كسلة، ما عدم وجود حالات وفاة، ليصبح تراكم الإصابات 6,322 إصابة وبينها 14 وفاة من 26 محلية في 7 ولايات. كشفت مصادر طبية في الجبلين بولاية النيل الأبيض لراديو دبنجا أن تسجيل 110 حالة وفاة وإصابة المئات بالكوليرا خلال 3 أسابيع الماضية. وقال مصدر طبي لراديو دبنجا إن المدينة تفتقر للأدوية والمحاليل الوريدية مع ارتفاع الأسعار، وأشار إلى قلة الكوادر الطبية المؤهلة في مستشفى الجبلين الريفي وعدم توفر الأسرة، مبينا أن المرضى يفترشون الأرض وطلبوا السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف مصدر طبي لراديو دبنجا:
من قريتنا بس متوفين قريبة العشرة، طيب نقص في الكوادر الطبية، الناس راكدة في الأرض، ما في سراير، ما في محاليل وريدية، بدأ يمكن 3 أسابيع. الجبلين دي فيها مستشفى واحد وهو ما مستشفى تعليم، مستشفى ريفي. حتى الكوادر الشغالة في المستشفى هم ما أطباء، مساعدين طبيين بيشتغلوا، في دكتور واحد كان بيشتغل بالصباح للآن هو موجود.
كشف مصدر طبي لراديو دبنجا أن إضراب العاملين بمستشفى الأبيض التعليمي ما زال مستمرا ومر عليه شهرا كاملا دون تدخل جاد من السلطات لحل الأزمة. وفي السياق ذاته توقف قسم حوادث المستشفى البريطاني عن تقديم خدماته للمرضى، ولم يتبقى سوى مستشفى الضمان الذي يعاني هو الآخر من قطوعات الكهرباء المستمرة. وقال المصدر أن الوضع الصحي في المدينة بات متدهورا وتكاد الأدوية المنقذة للحياة معدومة. وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فجر اليوم إلى مدينة باكو في أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ في ثالث زيارة خارجية خلال أسبوع مع استمرار الحرب. وقال البرهان خلال مخاطبته القمة إن الحرب أدت إلى أضرار بالغة بالدولة وبنيتها الاقتصادية والبيئية، حيث تضررت البيئة ضررا مزدوجا، وأوضح أنه مع تغيير المناخ ساهمت الممارسات غير المستدامة الناتجة عن الحرب مثل زيادة قطع الغابات والنزوح الداخلي وحجر الأراضي الزراعية وزيادة التلوث الناجم عن مخلفات الحرب نتيجة لتدمير البنية التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
وقد طالب السودان كغيره من الدول بضرورة تنفيذ اتفاقية باريس كأولوية رئيسية، وما زالت بلادي تساهم بفعالية في تنفيذ الاتفاقية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وقد ظلت قضية التكيف المناخي على رأس الأولويات.
أظهرت دراسة حديثة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ارتفاع نسبة الأسر الحضرية التي لا تملك دخلا أو وظيفة إلى 18% مقارنة ب 1.6% قبل النزاع، مع توقعات بأن يتجاوز معدل البطالة 45% بنهاية عام 2024. وأكدت الدراسة أن السودان أصبح من بين الدول الأربع الأعلى عالميا في معدلات سوء التغذية الحاد، حيث بلغت نسبة 13.6%. وتؤكد هذه الأرقام معاناة ما يقرب من نصف سكان المناطق الحضرية من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة. حذر الملك أبو شوتال عضو المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع المواطنين من جلب فئات العملة الجديدة إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، ويعتبرها غير مبرئة للذمة، ويعتبر ذلك في تسجيل صوتي خيانة ضد الدولة، مبينا أن المواطنين والتجار الذين يجلبون العملات سيجري محاكمتهم بجريمة الخيانة العظمى. وأضاف في هذا الخصوص:
أي مواطن بنحس أنه هو جلب هذه العملة الغير مبرئة للذمة في مناطق سيطرة الدعم السريع نحن بنعتبره خيانة ضد الدولة، خيانة ضد موارد الشعب السوداني، حقيقة حتحاكم بجريمة الخيانة العظمى.
أعلن رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن رفضه للقرار الصادر من قبل الحكومة في بورسودان بإعفاء عدد من النظار والقيادات الأهلية بالولاية. وقال خلال مخاطبته: أعمال الملتقى الأول لعمة الإدارة الأهلية لولايتي جنوب وشرق دارفور لتنظيم الرأي بمحلية برام أنه لم ولن يقبل بأي قرارات تمس الإدارة الأهلية، داعيا إياهم بالسير نحو الأمام وأن لا يلتفتوا لأي قرارات تصدر. وقال رئيس الإدارة المدنية محمد أحمد حسن أن الملتقى يناقش أوراق عمل مهمة أهمها العلاقة التاريخية بين الراعي والمزارع وبناء السلام المجتمعي. الخبر الأخير في النشرة: كشف المجلس القومي لرعاية الطفولة أن وجود أكثر من 15 مليون طفل وطفلة خارج التعليم المدرسي بسبب اعتداء قوات الدعم السريع، واتهمها باختطاف أكثر من 2500 طفل فضلا عن فقدان 2500 آخرين، و3000 طفل توفوا أثناء النزوح. وقال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة محمد الأمين أبو أن هنالك 554 طفل في حالة إعاقة تم تحويلهم للعلاج، وأن الدعم السريع قام بتجنيد أكثر من 8000 طفل للقتال في صفوفها. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024، راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11640.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. شهدت الأيام التسعة الماضية منذ الرابع من نوفمبر مشاركة القائد العام للجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شهدت مشاركته في 3 مؤتمرات في مصر والسعودية وأذربيجان. واعتبر بعض المعلقين أن مشاركات البرهان الخارجية المكثفة في هذه المؤتمرات غير مناسبة في ظل استمرار الحرب، خاصة أنه يشغل منصب قائد الجيش إضافة إلى رئاسة مجلس السيادة. اتصلت بالصحفي الأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، وسألت أولا عن هذه النقطة.
شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاهتمام والمتابعة اللصيقة لأوضاع الحرب والأزمة السودانية المتطاولة والمستمرة والمستدامة. جرت العادة حينما تكون البلدان، أي بلد يعني، حينما يكون في حالة أزمة أو نزاع، حتى إذا كانت أزمة طبيعية ناهيك عن نزاع مسلح وحرب متطاولة فاتت العام، جرت العادة إنه الرؤساء لا يذهبوا إلى المؤتمرات الخارجية ولا يلبوا دعوات خارجية، وإنما يبقوا في بلد يراقبوا عن كذب وعن قرب الأزمات، ويرسلوا الوزراء أو وزراء الخارجية أو المبعوثين الخاصين إلى آخره. لكن الاستثناء في هذه الحرب العجيبة وفي هذا الزمن الصعب أن يذهب البرهان إلى بلدان كثيرة، السعودية ومصر، ويمشي حتى آسيا. السؤال الحقيقي اللي بينطلق إنه هل يعني زيارات زيارات البرهان هي محاولات لدعم إنهاء الحرب، أم هروب من هذا الواقع المأزوم، أم البحث عن سلاح، خاصة حينما يمشي إلى
أذربيجان؟
الإجابة باختصار شديد أن البرهان، وسبق أنا دائما بقول إنه يعني البرهان يهرب للأمام في مرات كثيرة من مواجهة هذا الواقع المأزوم وهذا الواقع الخطير اللي بيموتوا فيه الناس العاديين اللي بتستمر فيه الحرب، وهو يمشي هذه الرحلات منذ أن ذهب إلى تركيا للمشاركة أو للنظرة الأخيرة لابنه اللي توفي عليه رحمة الله في تركيا في حادث حركة عادي. في تقديري أنه الرؤساء المسؤولين والجادين في مثل هذه الظروف لا يسافروا ولا يتركوا بلدهم، يبقوا يعني قريبين جدا من خلية معالجة الأزمات، حتى لو كانت أزمة طبيعية سيول أو زلزال أو آخره يعني، لكن وفي حرب مثل هذه الحرب الضروس المؤسف أنه البرهاني يغادر ويسافر ويتمتع بالسفر. مثل هذه السفريات ممكن يقوم بها أي يعني وزير أو مبعوث، أي مبعوث ممكن يقوم مثلها، أو حتى السفراء في البلدان اللي سافر لها ممكن يقوموا بالمهام اللي ممكن يقوم بها رأس الدولة. لكن البرهان لأنه بيبحث عن شرعية متوهمة،
أنا كنت من نعم أستاذ فيصل، كان هذا هو موضع سؤالي المقبل. هل تعتقد أن الأمر يتعلق بمحاولة تأكيد الشرعية والسيادة في السودان باعتبار أنه الممثل الشرعي للسودان الذي يشارك في القمم وفي المؤتمرات الخارجية؟ هل تعتقد أن هذا هو جانب من حقيقة الأمر؟
حتما يبدو أن البرهان يعني يفكر في نفسه فقط، ويفكر في شخصيته فقط، ويفكر في مجد الشخصي فقط، ولكن لا يفكر في الضحايا، لا يفكر في الموتى، لا يفكر في المختفين قسريا، لا يفكر في الوضع الحقيقي للبلد اللي هو من الأفضل إنه كان يسافر حينما دعي إلى الاجتماعات اللي حددت، إذا كانت في جنيف أو كانت في جدة أو كانت في يوغندا أو كانت في جيبوتي أو كانت في نيروبي إلى آخرها. كان من الأفضل أنه يذهب ليبحث قضية الحرب والسلام، ليبحث قضية وقف الحرب، ولكن هو الآن يبحث يذهب باعتباره يعني رئيس، وربما أيضا في هذه الزيارات يبحث عن السلاح، ولكن السلاح يمكن أن يذهب له شخص آخر. والقضايا التي يمكن أن تناقش في هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات يمكن أن يمثل السودان فيها أي شخص آخر، بغض النظر عن وهو سبق أنه رسل مالك عقال إلى مكان ما، وأرسل عسكريين كباشي إلى مكان آخر، وأرسل غيرهم إلى مكان آخر.
أشرت إلى مسألة ربما نقاش بعض القضايا المتعلقة بالتسليح في أذربيجان، وكانت وكالة السودان للأنباء وبعض المصادر أشارت إلى أن الزيارة إلى أذربيجان تتعلق بقضايا سياسية وعسكرية. إلى أي مدى تتوقع أن هذه الزيارة بالفعل يمكن أن تبحث في هذا الأمر؟ وإلى أي مدى يمكن أن إذا صحت هذه التقارير أن يكون السلاح الأذربيجاني يعني محدثاً لتغير حقيقي في الحرب في السودان؟
بعد امتداد هذه الحرب الضروس، هذه الحرب العبثية، هذه الحرب الكارثية لأكثر من عام ونص، العالم الآن بدأ يتيقن تماما من المسألة المهمة المرتبطة في منع دخول السلاح للسودان للطرفين. وبالتالي حتى إذا ذهب البرهان إلى أي مكان ليجلب سلاح، ستواجه المشكلة الحقيقية قريبا جدا، ستواجه المشكلة الحقيقية في قطع الطريق أمام وصول أسلحة جديدة للطرفين. وهذا يعني أن البرهان يعني لا يفكر بطريقة سوية ولا يفكر بطريقة موضوعية للتعامل مع الأزمة والتعامل مع جلب السلاح، هو يفكر فقط في جلب السلاح لنصرته هو الشخصية، لأنه هذه الحرب اللي كان هو وحميتي الاثنين قالوا سينهوها في 6 ساعات، هي الآن يعني تمضي إلى عام ونصف وزيادة ولم يستطيعوا أن ينهوها. حتما ستأتي لحظة بعد هذه المأساة الطويلة يفكر فيها العالم جادا في قفل الطريق أمام وصول أي أسلحة للسودان. وبالتالي إذا ذهب البرهان إلى أي مكان في العالم لجلب السلاح ربما لن يصل هذا السلاح ويكون أضاع يعني وقت ثمين كان من الأفضل استثماره في كيف يوقف هذه الحرب وكيف يسمح للغذاء وللدواء الوصول للناس والمساعدات الإنسانية أن تصل للناس بدلا من البحث عن السلاح والمزيد من السلاح. هذه الحرب قلناها ألف مرة أنها لن تحسم بالمزيد من التسليح بالمزيد من الاقتتال بالمزيد من العنف الذي يمارسه الطرفين. والآن وصلت انتهاكات حقوق الإنسان إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها إذا كان هؤلاء القادة قادة مسؤولين وقادة يقدرون شعوبهم ويقدرون حياة شعوبهم. وأنا هنا أقول الطرفين حميتي والبرهان الاثنين ماشيين في طريق مظلم وفي نفق مظلم، وهذا النفق كما قلنا من قبل لن يكون لهما بعد أن يدخلا في جبهه أي ضوء.
الشكر للأستاذ الصحفي فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، والشكر لكم كذلك مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتغطية قضية تفشي الوبائيات في عدد من ولايات البلاد وانتشار أمراض غامضة في شرق الجزيرة خاصة في الهلالية وأدت لوفاة أكثر من 400 شخص. للوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف الدكتورة هبة عمر رئيسة اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان. وفي البداية بنقول لها مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تطلعين على رصدكم للأوضاع في الهلالية بشرق الجزيرة.
في عدد كبير من الوفيات، يمكن أكثر من 400 وفاة حسب الإفادات حسب الناس الناجين في المناطق القريبة، وقدرنا نعمل غرف طوارئ في المناطق القريبة واستقبلنا عدد من الناس الهلالية، وحتى الناس اطلعوا ديل يمكن أسا فيهم 65 حالة وفاة برضو زيادة، وفيهم رعي الطفل المصاب لكن ما في بينات الوفيات. هم بقولوا إنه أكلوا تقاوي تحت القمح اتعملت بليلة وأكلوها، وبيقولوا برضو بيقولوا إنه برضو فتحوا لأنهم هم يتحبسوا أو كلهم لأنه كترت عليهم الهجمات في البيوت وكده، فاحتموا مع بعض في المساجد وفي المسجد بعد ذاك حاصرهم يعني منعوهم من المرقة، فبقت يعني الحتة ما سيئة جدا السانيتيشن حقتها والتصريف بتاع الصرف الصحي، وفتحوا ببير قديم للمو يشربوا منه، بالإضافة لإنه كان يعني مرة ضبحوا بهيمة بعد ذاك قطعوا في دي الأقوال. أنا ما نقول لك أقوالهم، لكن إحنا بالنسبة لنا النمط بتاع الحاجة دي أشبه بإنه كوليرا، لأنه تسمم بيصيب ناس محددين زمن محدد بينتهي، لكن هو ده ماشي منتشر ومستمر حقيقة. الناس بعد ذاك يعني بتلاقي مشكلة كبيرة، ما أنت عارف إنه المناطق دي فيها انهيار كامل للنظام الصحي، المرافق الصحية مقفولة، الفاتح ذاته ما فيه عدد كفاية من الكوادر الصحية، حتى الكوادر الصحية ما الكوادر الصحية المؤهلة. الأسوأ من كده اللي هو توفر المعينات بذات كانيولا المحلية الوريدية المسكنات المضادات الحيوية. الحاجة اللي قدرنا نعملها انه كوننا غرف طوارئ مع لجان المناطق دي كل جان المقاومة، يمكن امس كان في مؤتمر صحفي اليوم، او قدرنا نعمل عيادة اونلاين للناس الجونيور تحت، وعمل عزل في محطات محددة للناس المصابين وعزل للناس اللي قدروا، عملنا مطبخ او يعني حتة بتاعت طعام، وتضافرت الجهود يعني. لكن افتكر انه لسه عندنا مشكلة شح كبير جدا في المحاليل الوريدية والأدوية والمعينات والحتة بتاعت اللي هو التعقيم والأكياس بتاعت يعني التعامل مع النفايات والتفاصيل زي دي. تواصلنا حقيقة مع عدد من المنظمات وهم برضو لاقيين صعوبة، يمكن الناس الحلفة برضو فيها أو البريك بتاع كوليرا، فالمنظمات اللي تحركت مش حلفة وجزء منها حاول يصل البان جدي المدوم بان، لكن لسه ساعين الجهود إنه يعني خلي المساعدات تدخل، حتى لما تدخل ما قاعد تسلم من القرصنة أو من النهب. فالمهم الجهود الساعية جدا بتاعت لجان المنطقة معانا إنه نحاول نوفر معينات للناس اللي قدروا يطلعوا من المنطقة دي. أنا ما قادرة أقول هم طلعوا وين، طلعوا بأي طريقة، لأنه أنا برضو خايفة على أمنهم شديد، حتى الناس اللي طلعوا ديل والحتات الوصلات مهم، في ناس في وشو في شرق الجزيرة زادوا، في ناس قطعوا البحر يعني في القرى القريبة من الهلالية. بنحاول نجمع في الأدوية والتفاصيل دي من السوق السوداء ياهو من المناطق القريبة، بسيطة ما كفاية، أسعارها عالية، حتى إحنا ما ضامنين يعني إنها هي تكون العلاج المثالي أو الدريبات المثالية، لكن أحسن مما ما تعمل حاجة. وعموما الوضع في الجزيرة وفي 13 ولاية دي في انهيار كامل للنظام الصحي، وياهو الزول ما قاعد يموت بالرصاص، قاعد يموت بالمرض وقاعد يموت بالجوع وبالحاصل ده يعني.
هل قدرت تتصل الكوادر الطبية في الهلالية؟
نعم ذاتها؟ عندنا في الهلالية ذاتها ما عندنا تواصل مع أبناء غرفة طوارئ أبناء الهلالية، اللي هو عندنا تواصل أكتر عشان نكون يعني هنا مع الناس في المناطق القريبة من الهلالية اللي وصلوا لنا ناس الهلالية. يعني إحنا المعلومات دي شايلينها من ناس الهلالية اللي قدروا طلعوا من الهلالية في مناطق بتوفر فيها شبكات أو ستارلينك يعني. فهم على تواصل مع الناس الجوا ياهو بإنه كل فترة أو كل وقت بيطالعين ناس، فعندنا أبديت عن التفاصيل زيادة. عموما كان معدل الوفيات عالي جدا، كان يمكن 10-12 في اليوم، لينا يومين الحتات اللي وصلوا ليها قلت عدد الوفيات، لكن ممكن يكون في الخمسة يوم ديال خمسة يعني ده أعلى معدل الوفيات يمكن يعني ده بوريك إنه قدر شنو الناس ديال بدعاني. إذا كان في خمسة يوم أسبوع عندك قريبة 500 شهيد أو قتيل أو متوفي من المرض أو بالرصاص.
طيب بخصوص التسمم الكيميائي بالتقاوة أو أول الموية، هل في فحوصات ممكن تجرى لحالات زي تقدر تثبت بها؟
والله طبعا ما برضو ما وده واحد من الحاجات اللي أنا قلتها إنه ما في أصلا نظام صحي عشان تقدر تستوثق، ولا في معامل ولا في فحوصات ولا في عينات بتدعم الحاجة اللي بنعمل فيها دي، حاجة بس إجراء طواري بالمتاح من الإمكانيات ومن الكوادر. لكن أنا بوريك إنه حتى لو كان ده هو سبب في البداية، النمط بتاع الحاجة اللي حصلت دي إنه هو أقرب لإنه وباء، لأنه الناس أصلاً يعني لما جات الحاجة دي بالظروف السيئة دي أصلاً بنيتها كانت ضعيفة. ما إحنا قبل كده أشرنا إنه أغلب السكان ديل بيعانوا من معدلات اللي هو عدم أمن غذائي، في معدلات سوء التغذية عالي، وحتى الناس اللي عندهم تصلوا مواد غذائية ما كفاية من حيث الكمية ومن حيث النوعية يعني. فبالتالي هم ذاتوا في تسجيلاتهم يمكن لقوا البنية التحتية أو البنية البنيوية بتاعت البني آدم نداء، لأنه الناس يعني تتبرع، لأنه الحاجة الوحيدة اللي بنقدر نقدمها في عدم وجود ممرات وعون إنساني داخل المناطق الجزيرة إنه نرسل لهم ده اللي بنعمل، نرسل قروش لغرفة الطوارئ هناك وهم قاعدين يشتروا من السوق السوداء. للأسف أظن هم ذاتهم اللي بيبيعوا اللي هو قوات الدعم السريع ذاتها، يعني بيلقوا في السوق هناك لكن بأسعار عالية جدا. لك أنت تخيل إنه سعر الدريب الفلاجيل قريب 3000 والدريب العادي 2000 والكانيولا والتفاصيل زي دي، فإحنا بنحاول نلم منهم المعينات دي. فالحاجة لسه متاحة الناس تتبرع بقروش ممكن في حساب النقابة، بنمد به والمطبخ بتاعهم بالمواد الغذائية المتوفرة برضو، ونحاول نجمع الأدوية من السوق.
ننتقل الآن إلى أحد الكوادر الطبية في مستشفى الجبلين بولاية النيل الأبيض للحديث عن تفشي الكوليرا في تلك المحلية والأوضاع في المستشفى.
في حالات بتاعت كوليرا، في نقص الكوادر الطبية، في نقص المستلزمات الطبية وكده، حتى إنه قالوا تفلوا الطريق يعني ما بدل بخش الجبلين ولا بيطلع منه إلا مثلا الناس يعني كلهم طالعين لعمري طارئ وكده، فاعتبار منطقة فيها أوتبريك يعني ولاية أو وزارة الصحة في الولاية احتمال هي منعت إنه الناس تطلع من الجبلين ويخشوا الجبلين. والله بيمشوا أصلاً الجنوب هذه يعني ما بعيد كل هي ساعتين من جبلين في جودة الشمالية دي تبع شمال السودان، بعدين جودة الجنوبية دي في الجنوب يعني. طبعاً هي بعيدة جداً من الجودة الجنوبية، بعيدة جداً من مركز ساو السودان يعني، بعيدة من جوبا، وما أظن إنه ممكن أزور يجيب يعني محاليل وريدية أو يجيب حياة من هناك. والله يكون صعب شوية. قريتنا بس متوفين قريبة 10 أشخاص.
والوضع في المستشفى كيف الجبل؟
الوضع في نقص في الكوادر الطبية، الناس راكدة في الأرض، ما في سراير، ما في محاليل وريدية، تفاصيل زي.
والعدد الكلي للوفيات حسب معلوماتك كم؟
حسب معلوماتي كان 100 قبل أسبوع.
والوباء بدأ متين هناك عندكم؟
بدأ يمكن 3 أسابيع.
طيب هل في مستشفيات تانية غير مستشفى الجبلين يعني في المناطق التانية؟
لا جبلين دي فيها مستشفى واحد وهو ما مستشفى تعليمي، مستشفى ريفي. حتى الكوادر الشغالة في المستشفى هم ما أطباء، ما ناس قاعدين مساعدين طبيين بيشتغلوا. في دكتور واحد كان بيشتغل بالصباح للآن هو موجود ده في المستشفى الريفي. باقي الدكاترة شغالين في مراكز الصحية البرة يعني خاصة. في أخصائيين، في أخصائيين يسوي توليد هو مدير المستشفى، في ميديكال باطنية، في هو بعد الحرب جو كم ناس كده بيبقوا قاعدين في المستوصفات الصغيرة صغيرة البرة الجبلين. لكن الجبلين مستشفى واحد وريفي وما فيه كوادر كثيرة، يعني هو كلهم خريجين مساعدين طبيين، وفيها تدريب بتاع الطوارئ، فيها حاجات بسيطة بسيطة يعني ما حياة كثيرة وبس، حتى ما بيعملوا فيها عمليات كبيرة ولا أي حاجة، يعني مستشفى بسيط كده. أي يعني حالة صعبة بنحولها كوست يعني ما تضغط في المستشفى، ما في رعاية صحية، ما في ICU، ما في لكن ما في ICU، ما في أي الانفستيجيشن ذات الفحوصات ذات الموجودة في المستشفى ليميتد شديد يعني، بس هي CBC ذاته ما في، في حاجات بسيطة بسيطة بس يعني، حتى العيانين طبعا يعملوا فحوصات برا.
طيب المنطقة هل فيها نازحين يعني اتأثرت بالنزوح؟
أيوة أكيد طبعا فيها نازحين كمية من سنار، طلعوا من سنار وكانوا قاعدين في الجبلين. غير نازحين الجزيرة بصوا ربك ومن ربك اللي يقول الوضع سيء وغالي وكده، فمش الجبلين فيها نازحين وفي مخيمات نازحين، غير انه اصلا فيها مخيمات نازحين من قبل الحرب اللي كانت المشاكل في نيل الازرق، وعلى محصله مشاكل نقلوهم جابوهم في مخيمات بتاعت نازحين في طريق الجبلين، ما في المدينه ذاتها لكن برا المدينه وانت ماشي في الطريق.
في ختام هذه المساحه بنشكر ضيوفنا الاعزاء وهم الدكتوره هبه عمر رئيسه اللجنه التمهيديه لنقابه الاطباء واحد الاطباء في مستشفى الجبلين، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعه والاستماع، و بنقول لكم إلى اللقاء.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله ما عندي، أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، حيث الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش ولا تعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، حييكم من القضارف من داخل مستشفى غسيل الكلى بولاية القضارف، حيث الأزمة التي يعاني منها مرضى غسيل الكلى بعد تدفق النازحين من شرق الجزيرة بأعداد كبيرة، ومن بينهم من يعانون من الفشل الكلوي وازدحام المستشفى بمرضى غسيل الكلى، المعاناة التي يعانون منها. مرحبا بكم من داخل مستشفى غسيل الكلى.
طيب انا عافيه محمد جمعه في كورجيست في مركز غسيل الكلى، مركز الدكتور حيدر محمود لغسيل وزراعه الكلى. بعد الحرب الاستيعاب بتاع العيان بتاع المرضى كان كتير، كان الخرطوم كان بالضبط، كان الاستيعاب كان كتير والضغط كان عالي كويس. احنا عندنا العدد الكلي للعيانين بعد الحرب 305 مريض كويس. عندنا أربع عندنا الأيام الأسبوع، عندنا من السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس لحد الجمعة، ديل كلهم ديل أربع غسلات أساسية. عندنا في الغسلة الأولى 18 مكنة في 18 عيانين كويس، في كم في الديك الوردية الأولى كويس تمام. الورد طبعا 18 مكنة 18 دي في 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 الوردية الأولى في اليوم في اليوم الأول نحمل 72 مريض كويس. ده مثلا يعني من غسل الوردية الأولى وثانية وثالثة
معناها بتكون شغالين اليوم كله.
اليوم كله عندنا طوارئ كويس، وعندنا وردية رابعة كويس. الوردية الطوارئ دي للناس اللي بيجي ميريا من الحوز بيجيهم لنا بغسل ساعتين ثلاثة ساعات وبيمشوا. وعيني كمان يا أستاذة مودة، نحن في الورديات الأولى دي في ناس بيدبلوا في الورديات، في ناس بيغسلوا مرتين في الأسبوع، الساعة بتاعت الغسيل المريض مرتين سبت أحد اثنين وثلاث كده كويس، واحدين بيغسلوا ثلاثة يوم في الأسبوع على حسب حوجة العيان. بيجينا الأوردر من المريض بيغسلوا له وكذا كويس. ده اليوم الأول الحوي. وعندنا يوم الجمعة ده يوم بتاع يوم إضافي كان أصلا ما عندنا، لكن بعد الضغط بتاع الحرب وشنو بقينا ندخل يوم الجمعة. يوم الجمعة ده برضو يوم الجمعة ده عندنا فيه برضو حكاية بتاع بيجونا فيه 7-8-9 عيان أو 10 على حسب دخول المريض. عندنا الغرفة دي دي سابقة للناس اللي هابتها تتبين ناطو، يعني الساعة بتاعتنا الضغط بيجينا عالي شديد في الفترة دي. يعني احنا المكان اليومية الكلى دي بتستوعب يوميا، نحن زايدين في تيبيشن جديد يوميا، زايدين في زيادة بتاع مريض جديد وكده. مرات بنقص الزمن للعيانين على حسب الحوجة بتاع المريض الجاي فينا، يعني بغسل أربع مرات بيكون حوجة ثلاثة ساعات، بنغسل له ساعتين كده. والدخول الجديد بغسل ساعتين المرة الأولى اليوم الأول تحت ساعة، والمرة الثانية اليوم الثاني اليوم الأول ساعتين، اليوم الثاني ثلاثة ساعات، اليوم الرابع إذا بقى أكيوت بيخش ويدخله في جدول طوالي على حسب الأوردر بتاع الدكتور.
طيب في النازحين ديل بيجيكم مثلا حالات حصل حالات بتاعت وفيات بعد ما وصلوا ولا كده؟
اي في والله كتير، والله يتوفوا والله كتير والله كتير شديد يتوفوا،
لانه الواحد المفروض يغسل في الشارع وبيقعد مرات 4-5 ايام صح؟
بيجوا والله. عندنا واحد عندنا مريض بس ما بقدر السبب اسمه، جانا في وقال ماشي في اليوم ماشي 4 يوم في الطريق جاي من المدني لحد ما وصل هنا كان مكدس مورم، دخل بس على بال ما وصلوا في المكنه باصه، ده برضه سبب انه عدم الغسيل يعني.
طيب يا دكتوره هسه طيب ناقصكم في المستشفى شنو؟
والله انتوا لو وفروا لنا مكان صراحه يعني ناقصنا كثير، عندنا دارين لنا مكانات جديده، دارين لنا مكانات اضافيه، عايزين ادوات الغسيل ذاته، يعني وفروا لنا الادوات حقت الغسيل، محاليل الوريديه، العلاجات بتاعت العيانين. يعني احنا بنغسل بالذات انا بتكلم لك عن الورديه الرابعه ديل، بعدين ما صوروا ناس نازحين جايين من برا ما بيكون عندهم لا عندهم بطاقه تامين، لا عندهم فقدوا الهويه من كل حاجه، جو ساكت يلا ما عندهم علاجات. عندنا علاجات كثيره بتاعت الكلى دي ناقصه، ما في عند الحبر الاخوان الابريكسي دي برضه ما متوفره لنا بالكميه اللي احنا دايرينها، لانه احنا يوميا داخل لنا ناس. الحقن بتاعت الايون الحديد برضه دي ناقصه، يعني كل الاحتياجات بتاعت العلاجات الخاصه لمرضى الكلى احنا لو لقينا فيها اضافات ولقينا فيها زياده ما بنابع، لان احنا يوميا بنستقبل عدد كبير من الناس يوميا. وهسه احتمال يكون كلامي وكلامك ده في دخول جاي داخل جديد.
طيب يا دكتوره طيب في مثلا بتضطر مثلا مرات تغلصوا ليزول الغسيل بتاعه عشان تدوا فرصه للباقيين؟
بتحصل بيجي زول عيان يعني زول مكدس ما قادر يستحمل، بنقوم نغلس لزول بنستأذنه بنغلس على حسب توجيهات الطبيب، ما من الناس او من كده معانا، بالطبيب بيشوف بيغذي حالة الجو داخل والاصلا في المكان، بيقوم بيستأذنه بيغلس له وحاجات على حالته الصحيه، بدخل زول الاميرجن ويسحبوا له كميه من السوائل، بعد ذاك يرجع ذاك لغسلته. وعندنا مشكله برضه في نظام في السيستم بتاع الهناي برضه، الادوات الصيانه بتاعت الوحده الهندسيه برضه اللي محتاجه لكميه من الحاجات.
يعني هسه يعني نفهم انه الغسيل الكثير المكانات دي ممكن تاثر على صح، ممكن تقيل فجاه
بتقيل طوالي حتى جوه. انت لو في المركز لو دخلت بتلقي في مكانتين ثلاثه معطلات بسبب انه الضغط عالي والحموله بالنسبه ليها زادت كثير، بقت عاليه بقت زياده ليها يعني في بتغسل بتجيب عادي ممكن للمكنه بتاعت البي واغسلها كم يوم تجي تخش جوا في المكنه الفستله كان دي مكنه الفستله في مكنه فيها تعقيده في المكنه العادية. دي يلا دي بيزيلينا اللوت يعني احنا ليلة لو عندنا مكان متعطل بغسل هالساعة ما بنتظر ان يفهم المكنة لحد ما يجي داخل الغسيل.
شكرا لك.
يعني مرات يبدأ الغسيل بتبدأ 6:30 مرات يبدأ الساعة 7 ولا 8 يكون في اوضتك في المكنة لان المكنة اللوت عليه عالي. يلا مع الورديه الاولى المفروض يطلع الساعه يخش الساعه 7:11 ولا 9 اربع غسلات يعني 4 ساعات الغسله الاولى 4 ساعات مرات يخش الساعه 7 ما بيطلع في الاربع ساعات في زمنهم لكن الثاني بيتاخروا ولكن الثالثه بيتاخروا لانه الورديه الاولى بدات متاخره مرات الرابعه اللي يخش 10 ممكن يخش 11 12. يلا برضو في حاجة برضو بتواجهنا برضو احنا الناس اللي جونا واقفين ديل ان احنا ما عندهم تكن مرات ما عندهم حتة يقعدوا فيها مراكز الإيواء بعيدة. لما نيجي يخشوا الرابعة يجوا طالعين بالليل يضطروا يبيتوا في هناي في المركز عشان الصبح يقدروا يتواصلوا ما عندهم حق الترحيل ما عندهم حق ما عندهم الوسيلة بتقدر توصلهم بس الرفشات ما بيقدروا يوصلوهم لأنه ارتكازات نطلع لهم شهادات وكده موحدين بيستوعبوا الموضوع بيمررونه لأنه عنده شهادة مرضية الغير ما بيستوعب الكلام ده يا حاجة بتعرفها يا حاجة بالعيان فيه حتى اللي هو فيها يا جانا راجع البات يقول لنا سرتكال ما بوصلوني برضو دي مشكلة بتواجهنا السكن بالنسبة للناس الجايين من برا بيجي مشكلة احنا ك ك ك كمركز غسيل الكلى عندنا ناس دي محمد والشاجية وطولين النادي بتاع دي محمد في الجدار فينا بمشاركة مع ينحط في سينجا دخلنا فيه الناس اللي ما عندهم إيواء هنا ده ما قاعدين في إيواء أدبر والصحة مرضى الغسيل ما تستحمل دخلناه للمركز بتاع الإيواء تكلناه يعني المريض معاه البيشن بتاعه الكوبيشن بتاعه تكلناه بيجي تاني يجونا ده لينا تكن كده احنا حتى زي اللي بنعاني منها يعني هسه حاليا في الأزمة نقول احنا ما عندنا حتى 30 بيقعدوا في المستشفى
رغم انهم عايزين رعايه خاصه
دارين رعايه خاصه دارين علاج دارين غذاء صحي برضه دارين كميه من الحاجه احتياجاتهم كثيره يعني برضه انت لو وفرت لنا مظلة سكن كده في حته من الولايه يعني برضه احنا لازم نستوعب ناس الناس اللي ما عندهم ايواء.
طيب هسه عدد نازحين كم مثلا بيغسلوا؟
والله أنا النازحين كدار شديد يعني شفتي 300 وحاجة دي أنا أكلمكم يكون دي النازحين لأنه هكذا يجونا ناس تنبول وناس السريحة وكذا
الموجودين في القضارف هنا برضو كمية كبيرة
الموجودين في القضارف كمية كمان لكن أكثر علينا دي النازحين أكثر من ناس الولاية ناس ولاية القضارف بيقوا بطيبين ناس النازحين بيقوا أكثر من ناس ولاية القضارف. أيوة. والحاجة بتواجهنا يا أستاذة برضو في حاجة واحدة برضو مهمة. أيوة. مشكلة التأمين الصحي يعني احنا ودينا ناس ودينا ورقه عن التامين الصحي قالوا لنا احنا ما بنقدر نستوعب ليكم الناس النازحين الحوجه يعني القضارف بس يعني انتوا لو لقيتوا طريقه حلتوا لنا المشكله دي معناها تتذكر انه يدخلوا لنا ناس النازحين بافاده بس ما بتامين دائم
ان شاء الله
ولو عندهم مثلا فرصه انه يدخلوا لنا ببطاقات مؤقته لحد ما يمشوا يوقفوا البطاقات دي احنا ما عندنا مشكله حتى لو بالافاده ما عندنا مشكله.
شكرا لك.
هذه حاجه بتواجه النازحين في الولايه
العربيه. ايوه يا دكتور عزيز
مرحبا.
كنت عندك حاجه عايزه تضيفيها ثاني في الحوجه ولا كده؟
والله الحوجه بس العلاجات انا بركز على العلاجات الخاصه لمرضى الغسيل العلاجات لانه بجد الناس الوافدين ما عندهم ولا حاجه انه يقدروا يوفروا بها علاج حتى الكتامين ده حتى البلدون ده ما بخيف واحد ما بقدر يشتريه لو في منظمات او خيرين دعمونا بعلاج لمرضى الغفير والمحايا الوليديه بكون كتخير وما قصروا بعد هذه الحاجات الثانيه بتتسهل ان شاء الله وحلوين مشكله الايواء في الناس النازحين في الغارف
ان شاء الله
والمكان يعني يا ريت لو في خيرين جوينا مكان اضافي يعني بجد احنا في حوجه ليه
اسمي عبد الإله عبد الله من القضارف هنا والشيء الدائرة أقوله ليك أول حاجة ما شاء الله تبارك الله الاستاف الشغال معانا دي
الناس المتعاونين معانا تعاون رائع جدا جدا، مقابلين يعني بيقوموا بمشاكلنا وبيتابعوا، لكن بتقابلنا المشكلة بتاعت المكانات. جزء من المكانات أصلتها في إنها محتاجة لصيانة كويس. الشيء اللي يعني بيرهق الشغلانية دي بحكم إنه الإسبير ما متوفر، مفترض إنه الناس يجيبوا لنا مكانات جديدة. دي بالنسبة للمسألة بتاعت إنه يحلوا لنا دي مشكلة المكانات، دي واحدة. الحاجة الثانية المسألة بتاعت المادة الغذائية اللي قاعدين يجيبوها لنا في وجبة الإفطار، مسألتها في إنه يعني في حاجات ممكن يستغنوا عنها لكن يجيبوا لنا حاجة كويسة. الناس محتاجة لمسألة مثلا بتاعت يعني حاجات تزيد لها كمية نسبة الدم، من ضمنها الشغلانية بتاعت إنه يعني يجيبوا لنا قطعة بتاعت جدادة صغيرة، يجيبوا لنا جدادة نص، لكن يغلصوا الحاجات التانية اللي أساسا بالنسبة للمزل الناس ما محتاجة لها. دي بالنسبة للشغلانية، يعني مثلا في تفاحة ما محتاجة لها، ممكن يشوفوا مسألة بتاعت إنه الجوافة اللي ما دي في موسم مارك مسألتها في إنها بتزيد نسبة الدم. طيب دي بالنسبة للشغلانية، الجدادة مفترض إنه تتقسم نصين على أساس إنه تغطي، يعني الواحد يقدر يحس إنه هو بيأكل في الوجبة بيشبع. أيوة صحيح. ده بالنسبة للمسألة بتاعت الشقلانيات بتاعت الأدوية، في بعض اللي هي الصيدلية الموجودة قالوا هم مجتهدوا في إنهم مسألة يعني بيمشوا يحاولوا يعني من بعض الخيرين يتعاملوا معهم على أساس إنه يدون جزء من القريشات بيجوا بدون دواء. الدواء مسألته في إنه لما أنت أنا تجد أنا كمريض وفر لي الدواء بتاع الشهر، ما تديني مثلا تتخيل اجيك انا تديني مثلا يعني 10 حبات تقول لي مشي بيها حالك لحد ما تجي بعد 10 يوم تاني نشوف الحاصل شنو. المساله دي ممكن يرجعوا لديوان الزكاه، ديوان الزكاه اموال ما شاء الله متوفره وموجوده، واجعوا الشغلان يلي مع ديوان الزكاه. انتوا كجهات مثلا بالنسبه للمساله يعني كصحفيين او كاعلاميين بالنسبة للشغلانية يحلحلوا لنا مشاكلنا دي على أساس إنه يوفروا يوفروا لنا الأدوية. بتجي مثلا الإعانات بتاعت الشغلانيات بتاعت المنظمات. طيب أن إحنا أكثر فئات محتاجة للشغلانية دي مسألتهم في إنهم مفترض إنه يجيبوا لنا كرتونة بتاعت يعني بتجي مثلا اللي هي الكراتين دي فوق كل المواد الغذائية، الناس محتاجة ليها هي ولأسرتها معاهم على أساس إنه يمشوا الشغلانية على أساس إنه المريض ده يحاول. أن إحنا بقينا عاجزين، لا قادرين ننتج، لا قادرين يعني نشتغل، لا قادرين نعمل أي حاجة. مثلاً في إنه بنجي نغسل غسيلنا بنمشي الأغلب الوقت بيكون نايمين في البيوت، فالواحد ما عنده طاقة عشان يقدر يعني يقعد فترة طويلة عشان يشتغل، فمحتاج للمسألة بتاعته يعني المساعدات. وبالنسبة للشغلانية المنظمات ما شاء الله تبارك الله لا مادي فيه وفرة، فالناس يعني يحاولوا يحسوا بإحساس الناس دي، والناس دي عاجزة ومسألتها إمكانياتها ضعيفة. وجزء من الشغلانية بتاعت الـ 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 الأدوية اللي هي في المعمل ما قاعدين يوفروا علينا كلها، يعني في فحوصات بيفحصوها، وفي فحوصات ما يقول لك دي ما متواجدة هنا، على أساس إنه لو مشيت المركزية بشيلوا منك مبلغ بتاع تقريبا 6000 وحس عملوها 8000، اللي هي البوتاسيوم والكالسيوم تقريبا والفسفور. طيب العقارات الما موجودة دي مفترض انه يتكفلوا في انه يوفروها للمريض عشان كل فحوصاته تكون متابعة، مسألتها في انه مش الواحد يحاول يفحص جزء ويخلي جزء، لانه لا 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 الدكتور او الاخصائي او المتابعين معاك في المجال ده محتاجين لكل الفحوصات عشان يعرفوا ان انت مستوى شنو، مستوى الحاجه اللي انت بتعاني منها شنو او بتتعايش منها شنو. فدي الاشياء اللي تقريبا مقابلانا.
نعم هاشم حسن جيت هو من درمانو وغسل يعني لي 4 سنة، وجيت هنا القضاري في أصلا مزغط راسي، والحمد لله يعني ما لقتنا معانا ما لقتنا حاجة، فاستفزات وستاف راقي وتعاملوا راقي شديد مع المرضى، مرتين في الأسبوع، سبت وثلاث. آي 4 ساعات الحمد لله. والله الناس كثيرة لكن إحنا يعني مستغرين، ما جهجهنا الحمد لله. يعني ما قالوا في منظمات بتدعم المرضى والناس الجايين، ما لقينا منهم أي حاجة لحد الآن. آي والله العلاجات هنا ذاتها ما متوفرة لأنه العدد كثير. يعني الشريط بتاع الضغط ده بيعدى 10 يوم، لما تجي ثاني ممكن ما تلقيه. المقوي للدم وكذا برضه مقاطعات يعني شديد، هاي محتاجين له شديد لأنه الدم ده طبعا في الغسل ذاته بينزل شديد. الحمد لله على كل حال، يديك العافية.
أنا خالد محجوب، خالد محجوب خدير، بغسل كلى وأساسا جاي من الخرطوم. كنت بغسل هناك طبعا، هناك المستشفيات قفلت وجينا هنا ده، بغسل مرتين والحمد لله. يعني أنا ما شفت إكسار يعني كده جاهز، النازل قصروا في حقنا ولا أي حاجة، هي حاجة كانت تمام. فالحمد لله يعني قد يوم اللي لا لا ما نقصوها. يعني في الأول كان شوية كده في نقص في المواد، هو جابوها حسي لنا فترة بتاعت أكثر من شهرين، أكثر من 3 أو 4 شهور ما في أي نقص، وفي نفس غسلاتنا وفي نفس زمننا وفي نفس أي حاجة. لا 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 الحمد لله أنا كويس جدا جدا، يعني أنا كويس جدا جدا والحمد لله. يعني النازل مو مقصرين يعني معانا كله.
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.